تفكر وجهك من لم تتمالك تفكر وجهك. ففيه بيان ضعف عقل المراه وعدم ثباتها اذا جرت الى النسبه تفكر الوجه عند هذا الاخبار. وقالت عجوز عقيم فيه حسن ادب المراه عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجه، فانها حذفت المبتدا ولم تقل انا عجوز عقيم. فايضا احنا الحقيقه بصفتنا مسلمين نفترق تماما عن غيرنا ممن ارتضوا مناهج القرى والخنازير واحفاد القرى والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود والنصارى والكفار، مما يسمونها اداب التعامل او الاتيكيت او كذا او كذا. فعندهم ان المراه المفروض تكون لطيفه ورقيقه ومهذبه وتكلم الرجل بميوعه وبخضوع قول وغير ذلك حتى تكون امراه يعني متحضره. لا، نحن ما نريد هذه الحضاره. المراه المسلمه اذا خطبت الرجال ينبغي ان تتكلم بخطوه مع الرجل، رجل اجنبي تتكلم عاد حاكم وخطوه وتختصر، ما تاخذ خطوه يعني تتوحش في كلامها، لكن تختصر باللهجه تكون جاده وفقط الكلام الذي تحتاج اليه. ان كانت الحاجه تقضى بثلاث كلمات لا يجوز لها ان تجعلها خمس كلمات مثلا، تختصر فقط على الاخبار ما تحتاج من الكلام. اما المقاوله والمحاوره فهذا يخرجنا من اداب الاسلام ويفتح ابواب يعني السيطار على يعني مصارعنا. الحوار في التليفونات مثلا، الحوار مع الرجل الاجنبي في اي حاجه لابد ان تختصر على الكلام الايه الايجاز والمختصر جدا والذي تؤدى به الحاجه. نعم، لان المقصود السريع كما تكلمنا من قبله يعني بنت علاقه الرجال والنساء الاجانب عنهن على اساس نظام الاسماك السائده في منطقه محظوره، خلاص محظور الا بضوابط معينه طبعا في المخاطبه او الكلام الى اخره، لا خلوه لا خضوع في الحوض ويتخصص في الكلام عند حد الحاجه. فهناك نظام الاسماك السائده وفصلنا الكلام في هذا من قبل عند تفسير سوره النور. نعم، فأي بنية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تتفعت الخيوط الأولى التي نتجت هذه الفتنة وهذه البنية فتجدها ثغرة حصلت في الأفلاك السابقة، ومنها نفذ الشيطان وعقل. لكن متى ما حصلت على نظام الأفلاك السابقة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن كانت السلامة من الفتن ومن يعني البلاء. فالمرأة المسلمة حين تتعامل مع الرجال كما قلت تقتصر على قدر الحاجة، أما أن يستنصفها الرجال أو أن يقول إنها مهذبة وإنها كذا أو هذا لا، يعني هذا يتصادم مع علاقات الإسلام. تكلمنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس لون ثيابا قاتمة داكنة، واضح حجابا كاملا داكنا، فقال هذا ينكر يعني من رأيت ينكر منك، واضح فكان الجواب إيه؟ أن هذا هو المقصود. المرأة المسلمة تلبس الملابس المتناسقة والألوان المتجانسة والتي تشرح صدر من يراها، هذا هو مقصود الحجاب؟ لا، الحجاب مقصود حتى نعمق نظام أسباب الاستهلاك السائجة بين النساء الأجانب وبين الرجال الذي ليس من محارم. فلا، هو ده المقصود، أن الرجل ينكري براء المرأة وليس أن تكذب نظره إليها ولا أن تتزين ويكون في تناسق وألوان مش عارف متجانسة وهذا الكلام هذا في البيت أمام المحارم أو أمام زوجها. أما أنها تتأنق في مظهرها وتتزين حتى تكون لطيفة ومهذبة وتريح عين الناظرين وتفرح صدورهم فهذا مما يتصادم مع الحكمة التي من أجلها تورع في ذلك، لأن ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا مظهرهن. فالحجاب جعل من أجل ستر الزينة، فهل يعقل أن يكون هو نفسه زينة؟ هل يعقل أن الحجاب نفسه يكون زينة وهو ما تورع إلا ليستر الزينة؟ واضح؟ سواء كانت الزينة الطبيعية الخلفية أو الزينة المكتسبة كلاهما يعني تستر. واضح؟ فلو المرأة لو افترضنا امرأة لبست ثيابا صفراء جدا من الجلباب لكن لونه اصفر مثلا وفيه الورود والزينة والرشارف وكذا، هل هذا حجاب؟ لا، هذه صورة من صور الصدارة. واضح؟ لأنه افتقد أحد شروط الحجاب. من شروط الحجاب هي أن يكون زينة في نفسه. نفس الحجاب لا يكون زينة سواء في نوع الكناس أو بطريقة التفصيل أو في ألوانه أو الأشياء الملحقة به من الزينة هذه الأشياء. فليتق الله يعني النساء وليتذكرن أن الحجاب إنما شرع ليستر الزينة فمن ثم لا يقبل أبدا أن يكون هو نفسه زينة، لأن هذا لا يكون حجابا، بل هو يكون صورة من صور التبرج. يقول الله سبحانه وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال إبراهيم لضيفه: فما خطبكم، أي ما أمركم وشأنكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي مؤاخذتهم، قال إنا أرسلنا إلى مؤاخذة قوم مجرمين، لمؤاخذة أبناء القوم ومعاقبتهم، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي ردما لهم على فعلهم الفاحشة، مسومة أي مرسلة أو معلمة، مسومة مرسلة أو معلمة، مسومة عند ربك للمسرفين، أي المتعدين حدود الله الكافرين به. فأخرجنا من كان فيها، أي في تلك القرية من المؤمنين. كيف أخرجناها؟ بإيحاء الخروج إليهم على لسان الملائكة، وهم لوط وابنته عليهم السلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها، أي في تلك القرية، آية علامة تدل على إهلاكهم الدنيوي الدال على إهلاكهم الأخروي. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي في الآخرة. وهي قرية سدوم، قرية سدوم، قرية حوض لوط عليه السلام. ثم يقول تعالى: وفي موسى، وفي موسى عطف على فيها بإعادة الجار. وتركنا فيها آية، ثم قال: وفي موسى، يعني وتركنا في موسى إيه؟ وهو في موسى يعني عطفا على وتركنا فيها، لأن المعطوف عليه ضمير مجرور، أي وتركنا في قصة موسى بإهلاك أعدائه آية وحجة تبين لمن رآها حقية دعوات. وفي موسى يعني آية أيضا: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي ببرهان ظاهر، فتولى بركنه، فتولى بركن، أي أعرض عن الإيمان، والركن جانب السيف، فركنه جانب بدنه، فتولى بركنه يعني بجانب بدنه، فالتولي به كناية عن الإعراض، والباء للتعبية لأن معناه دنا عفة، أو الباء للملابسة، أو الركن هنا بمعنى الجيش، بعض المفسرين يذهب إلى أنه تولى بركنه، تولى بجيش، لأنه يركن إليه ويتقوى به، والباء للمصاحبة أو للملاتفة. وقال ساحر أو مجنون، أي هو موسى عليه السلام ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنونا، وذلك كلمة وجنونا تقوي قول من قال فتولى بركنه بوجه جيش، فتولى بركنه. وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنونا فنبذناهم في اليم فأغرقناهم في البحر. وهو مهين، أي آت بما يلام عليه من الكفر والعناد. وفي عاد، أي وتركنا في عاد قوم هود عليه السلام آية: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، العقيم التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. واضح إنشاء مطر، لأن المطر يكون فيه نوع من التزامن بين الكهربية السريعة مثلا والموجة، أو اللقاح، لأن الرياح لواقح لها دور في تكاثر النباتات، واضح كما هو معلوم. فهذا كأنها الريح نفسها كأنها منتجة ولود، لأنها تكون سببا في حصول هذا الشيء من المطر أو من إلقاح يعني السلام. لكن هذه الريح التي أرسلت عليه كانت ريح عقيم لا ينفع منها لا مطر ولا تلقيح شجر، فهي ريح هلك. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، والرميم هو الشيء الهالك، وأصل الرميم الهالي المتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك. وفي ثمود، أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليهم السلام، عليه السلام. وفي ثمود، أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليه السلام، يعني آية. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، انظر في التفسير، نقول إذ قيل لهم بعد عقرهم الناقة. الفيل لهم بعد عقرهم الناقة. تمتعوا حتى حين، أي تمتعوا في ذلكم حتى حين. ما هو هذا الحين؟ ثلاثة أيام كما بينته الآية الأخرى. وفي ثمود إذ قيل لهم بعدما عقروا الناقة تمتعوا في ذلكم حتى حين، يعني ثلاثة أيام، فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن امتثاله فأخذتهم الصاعقة، يعني العذاب الحال بهم المعهود. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أي إليها. لماذا؟ لأنها نزلت بهم نهارا، نزلت بهم في النهار. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أي إليها فإنها نزلت بهم نهارا. فما استطاعوا من قيام، يعني لما نزل بهم العذاب ما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا من نهوض فضلا عن دفاع عذاب الله. فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا حتى مجرد ان يقوموا، فضلا عن ان يستطيعوا ان يدفعوا عذاب الله سبحانه وتعالى بالمره. وما كانوا منتظرين، يعني ما كانوا ممتنعين من العذاب. وقوم نوح من قبل قرئ بالجر عطفا على وفي ثمود وقوم نوح من قبل، فإما أنها معطوفة على وفي ثمود أو على المجرورات قبله. وبالنص وقوم نوح مفعولا لمضمر دل عليه السياق والسباق، يعني وقوم نوح يعني وأهلكنا قوم نوح، أو عطفا على مفعول فأخذناه، يعني إيه وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين أي مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته، لأن الفسق هو الخروج. تقول فسقت الرسل، يعني إيه خرجت. ثم يقول تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، كمثلا قول تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. لا، ليست هذه من آيات الصفات. والسماء بنيناها بأيد يعني بإيه؟ بقوة، بأيد يعني بقوة. وليست بأيد هنا جمع يد، وإنما الأيد القوة. فوزن قوله هنا بأيد فعل، والسماء بنيناها بأيد على وزن بفعل. أما وزن الأيدي فهو إيه؟ أفعل. وزن الأيدي أفعل. فالهمزة في قوله بأيد في مكان الفاء، والياء في مكان العين، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى بأيد جمع يد لكان وزنه يعني كما قلنا إيه؟ أفعل. فتكون الهمزة زائلة والياء في مكان الباء والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منصوصا هي اللام. والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة، الأيد والآد عند العرب معناها القوة. ورجل أيد قوي، ومنه قوله تعالى وأيدناه بروح القدس، يعني إيه؟ قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا. والمعنى والسماء بنيناها بقوة. والله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول القصري رحمه الله تعالى أي رفعناها بقوة، وإنا لموسعون أي قادرون على الإيفاع كما أوسعنا بناء. طبعا هذا بالذات هذه الآية الكريمة طبعا دي يعني لو عندنا وقت كافي او لو اتينا بواحد مختص في علوم الفلك وهذه الاشياء لا حدثنا بالعجائب، عملية تمدد الكون، تمدد المستمر للكون، ويحصل تصوير لاشياء في الفضاء تدل على يعني استمرار تمدد الكون واتساعه بصورة مدهشة. فهذا مما يقر به الكفار اصلا، علماء الكفار الذين يهتمون بهذه العلوم لهم في هذه البحوث كثيرة جدا كلها تثبت هذه الحقيقة المعروفة عنهم بإيه؟ بتمدد الكون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كون بيتمدد بسرعة. وإلا لموسعون، يعني لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بناء. الموجود في تفسير القاطبي يعني فسرها بالقدرة، وإنا لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بناءها، قادرون على إيساعها أكثر من ذلك. أما ما اكتشف حديثا من تمدد الفعل للكون واضح فإنه يؤيد ذلك. والأرض تركناها أي مهدناها ليتمتعوا بها فنعم الماهدون أي لهم. ثم يقول تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. زوجين ذكرا وأنثى أو نوعين متقابلين. قال ابن كثير جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وسخاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات. كما دلت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم وهو إثبات الزوجية في كل شيء. ويعني أنا عندي بحث مستقل الزوجية في كل مخلوق، يعني كتاب كبير، لكن طبعا احنا الآن حريصين على عدم التوسع في التفسير حتى ننجز أكبر قدر من الناس عنه، لكن هذه إشارات يعني وقد تأتي فرص دون عدد. فهناك ظاهرة الزوجية في كل شيء، كهربية سليمة ومغناطيسية شمال وجنوب وهكذا، فكل شيء خلق الله سبحانه وتعالى يعني تتحقق فيه ظاهرة الزوجية في كل شيء. يقول ابن جرير وأولى القولين في ذلك قول مجاهد وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا مخالفا في معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر، ولذا قيل خلقنا زوجين، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول ابن جرير أي لتذكروا وتعتبروا بذلك فتعلموا أيها المشركون بالله أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق الشيء وخلافه، واتباع زوجين من كل شيء لا مانع يقدر على ذلك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. إلى هذا التقسيم فرار السعداء هو الفرار إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والإقبال والمسارعة في طاعته، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه، ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته كما قال عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك منك، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا فرار الخلة والأولياء. يقول ابن عباس ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله فروا منا سوى الله إلى الله. وقال آخرون اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول القاسمي ففروا إلى الله أي فروا من عقابه إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. قال الشهاب الأمر بالفرار من العقاب المراد به الأمر بالإيمان والطاعة، لأنه لأمنه من العقاب بالطاعة كأنه فر من أمنه. إني لكم منه نذير مبين أي أنذركم عقابه وأخوفكم عذابه الذي أحله بهؤلاء الأمم الذين قص عليكم قصصهم والذي هو مدركهم في الآخرة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي قد أبان النذارة. قال أبو السعود فيه تأكيد لما قبل من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى، لكن لا بطريق التكريم كما قيل بل بالنهي عن سببه وإيجاد الفرار منه، تفروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. تفروا إلى الله كيف؟ بالإيمان وعدم الشرك، فلا تجعلوا مع الله إلها آخر، فإن هذا هو مفتاح النجاة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، أي كما ذكر من تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميتهم له ساحرا أو مجنونا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني تقليدا لآبائهم واقتداء لآثارهم، فنظر جهالتهم مؤترف ومشرع تعنتهم متحد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني واجهوا الرسل السابقين بنفس الاتهام، ساحر أو مجنون بالتكليف تقييدا للآباء. يقول الله تعالى أتواصوا به إنكار وتعذيب من حالهم وإجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة التي لا تكاد تغفر بذاء أحد من العقلاء فضلا عن التشوه بها، يعني كأن من شدة التشابه بين واقف أعداء الرسل من الرسل يردون نفس الرسل. أتواصوا به، يعني كأنه من شدة التشابه كأن كل جيل كان يوصل الجيل الآتي، إذا أتاكم الرسول قولوا له ساحر أو مجنون، قولوا له ساحر كذاب، قولوا له كذا وكذا، نفس الردود. فكأنهم إيه؟ كل جيل كان يوصل لبعضه أن يقول الرسل إذا أتوهم يدعوهم الله سبحانه وتعالى بنفس الردود ونفس الصدق عن سبيل الله. أتواصوا به، أأوصى بهذا القول بعضهم بعضا حتى اتفقوا عليه، فأضرب الله سبحانه وتعالى عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، فقال بل هم قوم طاغون. يعني التاريخ يعيد نفسه، ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلا تقصدن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات، هذه سنة الماضية. فإنما فهم لم اتحد جوابهم وتعنتهم مع الرسل لا لأنهم تواصوا به حقيقة، ولكن لأنهم يشتركون في الصفة هي التي أثمرت لهم نفس الرب، وهي أنهم قوم طاغون، لا ما تواصوا به ولكن هم قوم طاغون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فهذا إبراء عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، وإثبات لكونه أمرا أقبح من التواصي وإحنا عاسلينه إلى الصغيان الشامل من كل الدال على أن صدور تلك الكلمة الشنيعة من كل واحد منهم بمقتضى جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك، لأنه هو جبلته الخبيثة فطرتهم قد فتدت واتفقوا بالصغيان، فهذا هو السبب الحقيقي في أنهم ردوا نفس الرب وقابلوا وجابه جميع الأنبياء والرسل بنفس التجديد والإعراض. يقول العلامة الفلسطي رحمه الله تعالى اختلف العلماء، يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أتى نبي القوم إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا، لأن لم يحصل اتحاد زمني يجعلهم يتمكنون من اللقية بحيث يوصي كل واحد منهم إيه الآخر إذا أتاكم رسول قولوا كذا، لا لم يجمعهم إيه لم يجتمعوا في زمن واحد حتى يتمكنوا من التواصي، فقال بل هم قوم طاغون، هذا إبراز إبطال. مثلا تقول علي ليس علي طفل بل رجل، علي طفل بل رجل، فنقول بل هنا هذا إيه للإبطال ما مضى، لإبطال ما أدركت عنه وتثبت أنه رجل مثلا. فكذلك هنا قوله تعالى بل هم قوم طاغون، الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان، ان كلهم متصلون بصفه الطغيان، وهذه ثمره الطغيان تكذيب الرسل. ما هو الطغيان؟ مداواه الحد في الكفر، ان لما طغى الماء، طغى يعني زاد عن حد وارتفع، واضح. وهذا يدل على انهم عندما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان، يعني فما دامت القلوب متشابهه فتتشابه مقالاتهم لرسلهم لاجل تشابه قلوبهم. وهذا المعنى في غايه الوضوح في سوره البقره في قول الله تبارك وتعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فاذا كانت القلوب متشابهه فيصدر عنها نفس هذا الصد عن سبيل الله. وهذا ما نلاحظه يعني نشهده في افاق الارض كلها الان، حينما يجتمع الجميع على الصد عن سبيل الله تجد نفس الكلام، نفس الكلام، الختم وهؤلاء الارهابيون والمتطرفون والمهووسون الى غير ذلك من الخصائم التي يعني يزولون بها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فهذه الآية تماما هي التي تفسر قوله تعالى: أن هم قوم طاغون. نعم، فإنما اتحدت مقالاتهم لتشابه قلوبهم وليس لأنهم تواصوا به بعضهم مع بعض. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوء، قوله تعالى: ودع أناهم، وقوله: واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم، ما أنت بملوم في إعراضهم، لن نحاسبك لأنهم أعرضوا، أنت تؤدي ما عليك ما على الرسول إلا البلاغ، لست عليهم بمقيدر. فذكر إنما أنت مؤكد، لست عليهم بمقيدر. فكذلك هنا قال تعالى: وداع، فتولى عنهم كما قال وداع أباهم، وقال: واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم يعني في إعراضهم، لست مسؤولا عن استجابتها، انت تقول عن البيان والبلاغ. ففي هذه العباره اوضح رد على ما تساوي به بعض المفكرين المعاصرين، وحسب الاستاذ المولودي رحمه الله تعالى، لان كان له نظره ان الهدف من الغايه من بعثه الرسل هو اقامه الحكومه الاسلاميه. فمعظم الكتاب يعني تبدو منه تعبيرات غير مقبوله او مرفوضه، فنحن فقط يعني ننكرها من باب النصيحة ونسأل الله تعالى أن يعفو عنهم في ذلك. فكان من تعبير بعض هؤلاء الكتاب ومن يسمونهم المفكرين أن بعض الرسل فشلوا في إقامة الحكومة الإسلامية والبعض الآخر نجح. فنسبة الفشل لبعض الأنبياء هذا شيء طبيعي طبعا وشيء عجيب، يوضح بطلان هذه النظرية وهذه هذا الكلام. هذه الآية: فتولى عنهم فما أنت بملوم، الرسول ما عليه إلا الكلام وقد أدى ما عليه. أما هل الرسول يحاسب ويلام لأن قومه لم يستجيبوا له؟ لا، هو لا يملك قلوب الناس، لا يملك هداية القلوب، هداية القلوب فقط في يد الله سبحانه وتعالى. فلذلك فتولى عنهم فما أنت بملوم، قد أديت ما عليك. ولذلك جاء في الحديث إن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ورأسه ومعه إيه؟ الرجلان فقط، استجاب له رجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد. لن يستجب له احد، هل يصرف على هذا النبي فاشل والعياذ بالله؟ وهل النبي اصلا يصرف بالفشل؟ فهذا من يعني جراء اصلاح بعض الادباء عنان العنان لاقلامهم، فياتون بهذه العبارات وما يكونون قد اتقنوا يعني قضيه التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي ان ينسب الى الله وما ينبغي ان ينزع الله عنه. كذلك تنزيه رسل الانبياء عن امثال هذه العبارات الفظيعه التي جرت على ألسنتهم لعدم إدخال هذه الضوابط. ولا يطلق أبدا على النبي أنه فشل والعياذ بالله، كيف يقال النبي فشل؟ لأن هذا القرآن، من قال أن هذا القرآن الحكومة الإسلامية؟ من فسر هذا الهدف؟ الهدف تعبيد الناس لربهم، تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم للأسوأ، كقوله ودع أذاهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم في أعراضهم إذ لست عليهم بجبار ولا مسيطر، وما عليك من حسابهم من خير. يقول العلامة الشافعي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للنوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة. فتولى عنهم فما أنت بملوم، قد أديت ما عليك. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تبارك وتعالى أولا هنا تنبيه يقول القاسمي قال قول بعض المفسرين فتولى عنهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة. يقول بعيد عن المعنى بمراحل لأن مجادلتهم مما كان مأمورا بها على المدى. واضح فتأملوا هذا وامتنوا إيدا فتولى عنهم فما أنت المنون. كنا في الرسالة إيه فتولى عنهم يعني إيه أعرض عن مقابلتهم بالأكوة فقط انتبه فتولى عنهم مش أعرض عن مجادلتهم أعرض عن إقامة الحجة عليهم أعرض عن دعوتهم وخذلت جهدك من قبل ودعتهم يرى ولا هذا تفسير غير صحيح وإن الصحيح إيه فتولى عنهم يعني أعرض عن مقابلتهم بالأكوة. لكن فيما يتعلق بوظيفة الدعوة لابد أن إيه يستمر في إقامة الحجة فتولى عنهم أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ. ولذلك قلنا إن هذه الآية يفسرها قوله ودع أذاهم فقوله وهجرهم هجرا جميلا وقوله فأكثر إنما أنت منكر. ثم قال بعدها إيه لست عليه مفسر عليك هداية البيان والتوضيح وإقامة الأدلة لكن هداية خروج الحق هذه لا يملكها إلا الله وهي التي قال الله فيها إيه إنك لا تهدي من أحببت. وفيها قال تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اي نعم فتولى عنهم بمعنى اعرض عن مقابلتهم بالاسوء وليس المقصود تولى عنهم يعني اعرض عن مجادلتهم ومناقشتهم واقامه الحجه بعدما اعترضت عليهم الدعوه. هذا بعيد تماما عن معنى الايه الكريمه. لماذا؟ لان مجادلتهم التي احسنوا دعوتهم واقامه الحجه على قضاء التوحيد والعقيدة وكذا مما كان مأمورا بها على طول المدى إلى آخر لحظة في حياته عليه السلام كان مكلفا بهداية البلاغ والبيان على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن المجادلة والمناقشة وإظهار الحجة وإبطال كلام الأعداء التوحيد هو العامل الأكبر لإظهار الحق كما قال تعالى وجاهدهم به جهاد كبير. وقد قلنا من قبل ان الجهاد الحجه ان لا يمكن المسلمون ابدا ان ينهزموا في مناظره او في مناقشه شريفه مناقشه علميه نبيه لا يمكن ان ينهزم المسلمون فلاهل الحق الظهور على الاطلاق. اذا حصل ظهور من الكفار فليس ظهور حجه وانما ظهور القهر الكف الظلم التخييع الشغب بالشبهات وكذا هذه الاشياء. لكن ظهور نتيجه ان الحجه يكون بها عالم متمكن امام واحد كافر زنديق لا يمكن ان يحصل هذا. ممكن المسلمون ينهزموا في ساحه القتال لكن لا ينهزمون ابدا في مناظره شريفه لاظهار الحق. فالحجه ظاهره على الاطلاق. ظهور اهل السنه والجماعه كما قال النبي عليه السلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين قد يحصل ان يظهر المسلمون على عدوهم في ساحه قتال او في قوه معركه بالقوه لكن في معركه بالحجه لا يمكن ان يحصل ذلك. وقلنا ذلك من قبل ووضحناه وقلنا ان السبب في هذا هو ان ادله الحق اوضح من السبب ولا يمكنها الا مطموس البصير ولا يمكن المسلم يكون معه دليل على باطله. فمن ثم اوجب الله على كل انسان لا اقول على كل مسلم على كل انسان منذ بعث الله النبي محمد عليه الصلاه والسلام ان تقوم الساعه اوجب عليه امرين ان يجتهد في البحث عن الحق ثانيا ان يفيد في الوصول الى الحق. لابد ان يفيد الحق ولا يعتبر عذرا له اذا قال بحثت وتحريت فوجدت مثلا النصرانيه هي دين الحق او اليهوديه او البوذيه الى اخره لا يمكن ان يكون معذورا في ذلك. لماذا؟ لان الادله واضحه وضوحا حيث لا يجحدها الا مكاذب. أما باحث عن الحقيقة بإخلاص فحتما لابد أن يصل والواقع طبعا يغير هذا كما يعني تعلمون. فقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا جهادا ممتدا جهادهم به الهاء عجلة وجاهدهم به جهادا كبيرا في سورة إيه؟ الفرقان فنهاك أو إيه؟ نهاك بالقرآن ونهيبهم به بالقرآن الكريم هذه إقامة الحجج القرآنية على قضايا الكلية وبالذات قضايا العقيدة والتوحيد فتولى عنهم لا يتمنها أحد أبدا توقف عن إقامة الحجة ومجادلتهم ودعواتهم إلى الحق لا تولى عنهم بألا تقابل سيئتهم بسيئة مثلها ودع أباهم أعرض عن جهالتهم وسفهاتهم التي مستمرة في دعوتهم كذلك قول بعض الناس في تفسير قوله تعالى كان أنت بملوم يعني كان أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت كان أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت طبعا هذا لا يمكن أن يصح فتولى يعني طبعا هذا طبعا على التفسير الأول يعني الناس اللي بتقول فتولى عنهم يعني أعرض عن مجادلتهم عملت اللي عليك فتولى عنهم كان أنت بملوم إذا أعرضت بعد ما بلغت لماذا؟ كان يأتي بالموت إلى هذا الرأس أحسن لأن في السياق الآية وذكر فإن الذكرى تنفع الناس فهناك أمر مستمر بالإيه؟ بالتذكير فالصلاة ما ذكرناه في تفسير هذه الآية الكريمة لأنه الذي يحاكي ويشابه مظاهرها وأفعال التفاسير ما كان بالأسباب والمظاهر كما قيل وخير ما فسرته بالواجبين فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر أي عبهم فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي من قدر الله إيمانه أو الذين آمنوا فإنه المقصودون من الخلق لا من سواهم إذ هم العابدون يقول العلامة السنتفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئا لحكم متعددة فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع فإن نذكر بقية حكمه والآيات الدالة عليه ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به انتبهوا لهذا جيدا ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين هنا اقتصر على ذكر فائدة واحدة من فائدة الايه؟ التذكير. قد بعض الناس يقولون ازاي احنا اصلنا قول من قال فتولى عنهم اي عن مجادلتهم فما انت بملوم اذا توليت عن مجادلتهم وقد اديت ما عليك وتوقفت عن دعوتك فما انت بملوم على ذلك. قلنا من ياتي ما يوصل هذا المذهب قلتم ايه؟ الايه التي تليها وهي قولك على ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فقد يقول قائل الآية تكلم على أن الذي انتشر الذكر هو من؟ المؤمنون فقط. فالجواب بقى هو كلام التنفيذ. أن هنا ذكر فائدة من فوائد التنفيذ، لكن هناك فوائد أخرى ثبتت من خلال أدلة أخرى، منها إقامة الحجة على العباد. وهذا هو المقصود في مجادلة الكفار، أنك تبلغهم بالحق وأنت غير مسؤول عن هل يستجيبون أم لا. فقط أن تبلغ حجة الله وتقيم الشهاده لله على هؤلاء الناس انهم وصلهم الحق وهم الذين اعرضوا عنه واوضح دليل على ذلك ايه قول الله سبحانه وتعالى او الثلاثه الان لم تعبدون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون لكن اساسا من ضمن حجج من ضمن فوائد التذكير والدعوه واقامه الحجه مجرد اقامه الحجه هذه احدى الفوائد المهمه معذرة إلى ربكم نكون قد أدينا ما علينا وذلك يقول السنقطي ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر بهذا التذكير يعني وهي رجاء انتفاع المذكر الشخص الذي يذكر بهذا التذكير لأنه تعالى قال هنا فمذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين إذا هذا تعرض لفائدة من فوائد الايه الذكر التذكير ومن حكم ذلك ايضا خروج المذكر من عهده التكليف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون اذا الامر المعروف والنهي عن المنكر لا يشترط حتى تقرا عهدتك امام الله سبحانه وتعالى لا يشترط في كل حاله ان يستجيب الناس لمصلحتك لكن ما دمت انت لم تقصر واديت ما عليك في هذه الحاله تكون قد اعذرت الى ربك عز وجل. ولذلك كثير من الناس يتخاذل ويمكث عن ان ينكر المنكرات وبالتالي تزداد شروعا واحتجون بهذه الحجه يقولون لا فائده الناس لا تستفيد كلامك عدمه فيجاب يرد على هذا بان من حكمه التزكير والنصيحه والوعظ والامر المعروف والنهي عن المنكر ان تقيم حجه الله على هذا العبد تقيم الحق توفر الحق له ولعلهم يتقون لعلك تصادف قلبا يعني مقبلا على الله سبحانه وتعالى فيتاثر بالنصيحه كما يحصل لكثير من الناس. فالحقيقه وردت يعني فتوى من احد الاخوانين الافاضل الاسبوع الماضي من ان توجد الان منكرات كثيره يعني خاصة فيما يتعلق بصور من الاختلاط القبيح جدا بين الفتيان والفتيات. واضح؟ ويعني الشكوى ان بعض اخوة يمرون مرور الكرام مرور الكرام لا يعني يتكلم حتى ببنت فتاه مع انه من المؤكد لن يتعرض لضرب اذا نطح ولن يقبض عليه ولن يعذب ولن ينتقم ماذا يحصل فيه؟ وهل اذا ضربت وغرقت الفتاه وقلت له اتقي الله سبحانه وتعالى توب الى الله هذا الاختلاط حرام اذا كنت اجنبية عنه فكذا يعني او تنصح هذا الذي يقف معها الاولاد هؤلاء والشباب والشباب الذين ينتشرون في الطرقات بصور يعني مغريه جدا. هل لو كل واحد منهم فعل هذه الاشياء ومر به من ينصحه واثم عليه ومضى يعني يرجى ان شاء الله تعالى انه مع الوقت سيشعر بان هو يفعل شيء خطا ويبدا يتحاشى لكن سكوتنا مما يعمق جذور هذه الفتن وهذه المنكرات وبالتالي نستحق الوعيد الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه عن الناس الرسول عليه السلام يقول الرسول عليه السلام اذا ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او فكان يعمهم الله بعقاب فحينئذ اذا فك المنكر ورفض ولم ينكره احد هذا يكون سبب في هلاك كل من في السفينه كما تعلمون تعرفون في الحديث الصحيح. فالشاهد أن الإنسان ينصح وليس عليك مسؤولية هل سيستجيب أم لا يستجيب عليك مسؤولية إذا نفرت إذا أمرت بجهل أو نهيت بجهل إذا أخطأت في مراعاة الآداب الشرعية والضوابط الشرعية للنصيحة لكن ما دمت تراعي هذه الضوابط و يعني تتكلم عن علم وبحكمة فعلا بحكمة والعلم الحسنة فأنت غير مسؤول عليك فقط أن تقيم الحجة فانتبهوا لهذا حتى لو كان الناس لا يستجيبون فسنظل مطالبين بنصيحتهم حتى لو لم يستجيبوا فانتبهوا لهذا المعنى جيدا لانه سماعه يعلق عليها كثير من المتخاذلين يعني كسلهم وتواليهم وعدم غيرتهم على حدود الله سبحانه وتعالى فالانسان ينصح حتى لو كان متاكدا ان هذا لن يستجيب للنصح لماذا لانه قد اولا فيها اقامه للحجه ثانيا قد تصادف قلبا منكسرا مستعدا للتوبه منتظر فقط من ينفعه واعظه كما هو مجرب كثيرا. يقول السنكيزي ومن حكم ذلك ايضا خروج المذكر من عهده التكليف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون ومن حكم ذلك ايضا النيابه عن الرسل في اقامه حجه الله على خلقه في ارضه يعني هذه الامه وظيفتها انها نائبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول عليه السلام هو خاتم الانبياء والمرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم مع اننا نؤمن بان كل بشر موجود على الارض منذ بعثته الى يوم القيامه مسؤول عن دين محمد وسنسال بالحق الاسئله الثلاثه المعروفه من ربك وما دينك وماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به الا كان من اصحاب النار كما في صحيح مسلم. اذا كيف نجمع بين هذين الامرين؟ كيف اذا رسول الله مرسل الناس كافه وقد خذل رسول الله فنفهم طبعا في ضوء قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة من مسؤوليتها القيام بالشهادة على الناس.